بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الاستماع للقراءة. وهذا من أسباب الاستفادة من القراءة، أن يرخي الإنسان سمعه، كما قال ربنا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قوله لمن كان له قلب أي حاضر، أو ألقى السمع أي أرخى سمعه وأنصت، وهو شهيد أي حاضر بظاهره وباطنه. هذا من أسباب الاستفادة، أن يرخي الإنسان سمعه وأن يحضر بقلبه وقالبه وأن يتفهم وأن ينصت. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء، وأبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وإسحاق بن إبراهيم والحنظلي، كلهم عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي. قال أبو بكر: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله عز وجل: ولا تحرك، في قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك، أي بالقرآن. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل به أخذه، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، أي فتقرأه، وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: أنزلناه فاستمع له، فاستمع له، إن علينا بيانه، إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق أي أنصت، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس، والقائل سعيد بن جبير: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت، اتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه، أي كما أقرأه جبريل. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري فهو متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك، هذا نهي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحرك لسانه عند سماع القرآن من جبريل، عند إقراء جبريل له القرآن، فلحرصه على حفظه وأن يعيه وأن لا يتفلت عليه وأن لا ينسى منه شيئا كان يحرك لسانه وشفتيه أثناء إقراء جبريل. قال فكان يجد شدة ومشقة في ذلك، فأنزل الله هذه الآيات. قال لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، يجد مشقة وشدة لأنه مأمور بتبليغ هذا القرآن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فكان حريصا على أن يحفظ القرآن وأن يعيه حتى يبلغه وينذر به. وهذا يدل على شدة اهتمام نبينا عليه الصلاة والسلام بالوحي. وهكذا ينبغي للطالب أن يعتني بالعلم وأن يجاهد نفسه في تحصيله وحفظ ما استطاع منه حتى يرفع الجهل عن نفسه ثم يبلغه غيره. فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. ولا يظن أن الطالب أنه سيشرب العلم كما يشرب الماء، لا بد من جهد، كما قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم، فلا بد من مجاهدة في حفظ العلم وفي فهمه وفي التفقه فيه، ثم يعمل الإنسان ويبلغ ويترتب على ذلك رفعة عظيمة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا ليس بالأمر الهين أن يكون الإنسان من المعتنين بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون له حظ من ذلك من العلم. قال كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، إنه يجد معالجة ويجد شدة في ذلك. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل به أي بأخذه، لتعجل به أي بأخذه، إن علينا جمعه أي جمع القرآن في قلبك، إن علينا جمعه جمع القرآن وقرآنه، أي إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فحصل ما وعده الله عز وجل به. ونستفيد أن الطالب أثناء تلقي العلم لا ينشغل بالحديث وتحريك اللسان، وإنما يحاول أن ينصت وأن يعي ما يقال، والحفظ له وقت آخر، لكن حاول أن تعي ما يقال ولا تنشغل بذلك، فإذا انتهيت فلا ترجع إلى المحفوظ وتحفظ. قال أنزلناه فاستمع له، فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فسر ذلك بقوله قال أنزلناه فاستمع له، أي فإذا أنزلناه فاستمع له، فاتبع قرآنه استمع له. ثم قال إن علينا بيانه، ومعناه أن نبينه بلسانك، لسان عربي مبين. فكان إذا أتاه جبريل أطرق، أي أنصت وأرخص معه. ويفهم من قول أطرق أي خفض رأسه، لا ينشغل بغير الإنصات والسماع. فإذا ذهب أي جبريل وقد أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قرأه كما وعده الله. وقوله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه، هذا من الأدلة على جمع القرآن. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنه على جمعه، على كتابته وجمعه في مصحف واحد. فجمع القرآن ليس من البدع كما يقول بعض أهل الأهواء أنها بدعة حسنة وأن هناك بدعة حسنة. البدع كلها سيئة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالبدع كلها ضلالات ومن أسباب دخول النار. ليس هناك بدعة حسنة، وقد أنكر السلف ذلك، وهكذا الإمام الشافعي بعد ذلك وأهل السنة، بأن البدع لا تنقسم إلى هذا التقسيم، إلى بدع حسنة وبدع سيئة، بل البدع كلها ضلالات. وجمع القرآن ليس من البدع، بل قد أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وإجماعهم حجة. فكيف يكون الإجماع بدعة عياذا بالله من هذا القول؟ والإجماع له مستند، ومن مستند الإجماع هذا إن علينا جمعه وقرآنه، جمع القرآن. وكتابة القرآن كانت في عهده عليه الصلاة والسلام، كان إذا نزلت الآيات يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سورة كذا وكذا، كانوا يكتبون القرآن في العظام، في ألواح العظام وفي الأحجار وفي الجلود وفي الألواح، ثم جمع ما كتب فصار في الصحف. وفي عهد عثمان جمع في مصحف واحد، وأحرق ما عدا ذلك بعد أن حصل خلاف وبقي على حرف قريش، وإلا فالقرآن نزل على 7 أحرف أي لغات. وهذا الحديث فيه دلالة لما بوب عليه النووي رحمه الله، الاستماع للقرآن. والله عز وجل يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع أن الإنسان يرخي سمعه، والإنصات أن يسمع وأن لا ينشغل بغير ذلك، أن ينصت وأن لا يتكلم. وأخبر الله أن الاستماع والإنصات للقرآن من أسباب رحمة الله لعلكم ترحمون. فمن أسباب رحمة الله لك أيها العبد أن تنصت لسماع القرآن وأن تستفيد منه، لا سيما في الصلاة. وقوله قال الإمام النووي رحمه الله، وقوله فيشتد عليه، وفي الروايات الأخرى يعالج من التنزيل شدة. سبب الشدة هيبة الملك وما جاء به وثقل الوحي، وثقل الوحي. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والمعالجة المحاولة للشيء والمشقة في تحصيله. وقوله فكان ذلك يعرف منه، يعني يعرفه من رآه لما يظهر على وجهه وبدنه من أثره، كما قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، أي إذا أوحي إليه. ما يفارقه جبريل إلا هو على هذا الحال، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. قوله فاستمع له وأنصت، الاستماع الإصغاء له، والإنصات السكوت، فقد يستمع ولا ينصت، فلهذا جمع بينهما كما قال تعالى فاستمع له وأنصت. قال الأزهري قال أنصت ونصت وانتصت ثلاث لغات، أفصحهن أنصت، وبها جاء القرآن. قرأنا حديثا واحدا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك إلى آخر ما ذكر. ما الفرق يا أخي بين الإنصات والاستماع؟ الفرق بين الإنصات والاستماع؟ الإنصات تنصت والاستماع تسمع، ما الفرق بينهما؟ ها؟ الإنصات نعم تستمع ولا تتكلم، أحسنت، تسكت، والاستماع قد تستمع وتتكلم. نعم أحسنت. وأنت يا أخي حديث عن داخل عبد الرحمن لو اعتقد أحدكم بحجر لنفع، ما حاله؟ حديث لو اعتقد أحدكم بحجر لنفع، ها؟ ماذا؟ إيه لو اعتقد أحدكم بحجر لنفع، ما حال هذا الحديث؟ صحيح أو ضعيف؟ ما عندك خبر؟ وأنت ما تدري؟ عند الأخ جميل وقد سمعت به؟ وقد سمعت به؟ داخلنا عبده من جراد ناجي أكيد يقينا قال ضعيف باطل، باطل هذا الحديث، ما هو حديث، هذا كلام باطل. هذا الحشر لا تنفع، الأحجار والأشجار لا تنفع ولا تضر، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والحجر الأسود هل يضر أو لا؟ لا يضر ولا ينفع، والذي يقبله ما ينفع يوم القيامة، ها؟ تقبله سنة. والحجر لا يضر ولا ينفع، ما هو الدليل؟ أي قال عمر رضي الله عنه والله عند أن قبل الحجر، في رواية استلمه، ويحمل أنه استلمه وقبله، الاستلام باليد والتقبيل بالفم، قال والله إني لا أعتقد أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك، وفي رواية استلمك، ما قبلتك. والحجر الأسود من الجنة، وكان أبيض كالثلج سودته خطايا بني آدم كما جاء في الحديث الصحيح، ومع هذا لا يضر ولا ينفع، فكيف بغيره من الأحجار؟ الذي يضر والذي ينفع هو الله، أما المخلوقون والأشجار والأحجار فلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.